ثم إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره ترى العجب العجاب، ففي سيد الاستغفار تتجلى أعظم معاني العبودية وتبرز أسمى معاني الانكسار والتذلل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اعتراف بالتقصير وبالذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي أقر، وأبوء لك بذنبي اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بل تأمل تذلله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يناجي ربه، كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت ولك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا متفق عليه. فهذا الجمع بين الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وبين الاعتراف بالذنب والعجز، يعمر القلب بالنور ويوجب له الطمأنينة والسعادة. يقول ابن القيم إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة. هذا معنى في غاية الأهمية في الحقيقة. ابن القيم يقول إن الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى بحيث يعني كما أن البدن لا يستطيع أن يعيش بدون الماء، البدن مفتقر دائما إلى الماء ليحفظ حياته وحيويته، محتاج إلى الهواء كي يحفظ أيضا عليه الحياة وإلى الطعام. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقلب وحيويته كالماء بالنسبة للبدن، أو كالهواء بالنسبة لهذا البدن والحياة. ودي كلام مش كلام مجازي، ده كلام حقيقي قطعا. يقول ابن القيم إن في القلب خلة وفاقة احتياجا لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب، يعني إذا بقي القلب ذاكرا لله في كل أحواله بغض النظر هل اللسان يذكر أم لا يذكر، فنتكلم هنا عن إيه؟ إن القلب لابد أن يذكر الله في إيه؟ في كل الأحوال. ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ نعم، الإنسان هل يخرج واحد عن هذه الثلاث صفات أو هذه الثلاث الأحوال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء كان الذكر باللسان أو الذكر بالقلب الذي هو الأساس. فابن القيم هنا يشير إلى أهمية أن يظل الذكر شعار القلب. الشعار اللي هو إيه؟ الملابس التي تلي الجسد مباشرة، دي الشعار، الملابس التي تمس الجلد أقرب شيء إلى القلب يعني. فشعار القلب يعني الذكر يكون لصيقا بالقلب وكأنه الغلاف الذي يغلف القلب ويحيط به. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو تعود إلى القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة، يعني الأساس أن القلب ذاكر ولا يتوقف عن الذكر في أي حال من الأحوال، في أي الأحوال لا يتوقف عن الذكر. لكن اللسان قد يتوقف كمثلا حال الجماع أو حال الخلاء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد توقفه عن ذكر الله باللسان في حالة التخلي في الخلاء كأنه ذا نوع من التقصير، فكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يستغفر لأنه بقي في هذه الحال عاجزا عن الذكر باللسان، لكن قطعا القلب دائم الذكر. هذا المعنى في غاية الأهمية في الحقيقة، وعلينا أن نراجع أنفسنا في الاهتمام به واليقظة لهذا المعنى وتحقيقه، أن يبقى القلب ذاكرا في كل الأحوال، وهذا له ثواب عظيم كما في الحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حتى لو لم تنطق باللسان. لكن ينبغي أن يبقى ذكر القلب هو الأساس والقاعدة التي لا يتوقف القلب عنها أبدا. يعني حتى الرسول عليه السلام كان إذا نام لا يتوقف قلبه عن الذكر في حال النوم، ولا ينام قلبه، تنام عينه، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، تنام عينه ولا ينام قلبه. ولذلك في بعض الأحاديث أنه قام من النوم وصلى مباشرة دون أن يتوضأ لماذا؟ لأنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام أبدا، فهذه من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصل الإنسان لهذه الحالة أن القلب باستمرار في كل لحظة من الليل أو النهار هو ذاكر لله، أما اللسان فهو تابع للقلب، لكن الأساس هو ذكر الإيه؟ الذكر بالقلب. يقول: إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال. عارفين في علم التغذية بيقولوا حاجة اسمها الإيه؟ الاحتياجات اليومية. الاحتياجات اليومية يقول لك كل يوم لابد جسمك يأخذ من البروتين كذا، ومن الدهون كذا، ومن النشويات كذا، ومن السوائل أو الماء كذا، ومن الأملاح المعدنية كذا، ومن الفيتامينات كذا، كل يوم حتى تبقى صحة البدن على ما يرام. فمن الاحتياجات مش في ساعات دون ساعات، لكن في كل لحظة القلب محتاج إلى بقاء القلب في حالة الذكر، فيحتاج يومي. احتياج معنى إيه؟ فقر. هو ده اللي احنا بنناقشه، فقر إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو لب العبودية وجوارها، أن يحس الإنسان بالفقر إلى الله تبارك وتعالى. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تابع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، مع كثرة المال، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. أما العلامة الرابعة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهي الوجل من عدم قبول العمل، الخوف أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عمل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فانظر إلى قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مش يؤتون ما آتوا يعني المعاصي ويخافون من العقاب، لا، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يخافون ألا يتقبل منهم. فعلى الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم. لذلك لا يدل على الله إلا الجاهل، من الدلال يعني، هنا مش الدلالة اللي هو يعجب بنفسه ويرى أنه عمل حاجة يعني عظيمة كده وينتفخ بالأعمال الصالحة، هو لا يد له فيها، هي محض فضل الله عز وجل. بل هم يزدرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته، وتمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم والعياذ بالله، ويرفعون أكف الضرع ملتجئين إلى الله يسألونه أن يتقبل منهم، كما قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا تقبل منا. وتأمل قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر رضي الله عنها وتموت، فلما جلس قال: أبشري. فقالت أيضا، فقال، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، هذا تصرف من فقه ابن عباس. ابن عباس يفقه أن الإنسان إذا حضر من يموت فعليه أن يذكره بآيات الرجاء، يذكره بالأعمال الصالحة، ما فيش وقت بقى يذكره بالإيه، لأن التخويف المقصود من التخويف الإيه، الحث على العمل، فإذا ما بقيت فرصة للعمل لم يبقى إلا التعلق بأذيال الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. تخويف مثل الصوت تضرب به الدبة حتى يحفزها على الإيه، الجري والسيف. فإذا ما بقي لوقت الإنسان خلاص لحظاته الأخيرة في الدنيا وسوف يغادرها بعد لحظات، فالتخويف هنا بالعكس يمكن أن يؤدي به إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. والحديث إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن أسباب إعانة المحتضر على حسن الظن بالله أنك مش تذكره بقى بخطاياه، ولا تذكره بإيه؟ بالعذاب، وتذكره بالمعاصي ونحو ذلك، وإنما تغلب جانب الرجاء، تذكره بآيات الرجاء بأعماله الصالحة إلى آخره. فهذا الذي فعله ابن عباس، لأنه الآن يخاطب أم المؤمنين في حالة الاحتضار. فقال لها رضي الله عنها، أولا قال لها أبشري أبشري، وهذا من امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، أبشري. قالت أيضا: فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل أن تيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. يعني إيه؟ يتلى فيه براءتك. بعد كل هذا الثناء من ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، ثناء من ابن عباس على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم، ما الذي يظن هنا بعائشة؟ ما المتوقع بعدما سمعت هذا الكلام في هذا الموقف؟ هل ركنت على حالها واطمأنت على عملها؟ حاشاها رضي الله عنه، لكنها ردت على ابن عباس فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. انظر التواضع وهضم النفس وعدم الركون إلى العمل. الكلام الذي ذكره ابن عباس هو حقيقة أو جزء من حقائق وفضائل أم المؤمنين رضي الله عنه، لكن مع ذلك لم تركن إلى عملها ولم تعجب بعملها، وإنما هي وجلة وخائفة من عدم قبول عملها، فلذلك قالت: دعني منك ابن عباس والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، من شدة الإشفاق والخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على قول عائشة رضي الله عنها قائلا: هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم. طيب، حقيقة الخوف من عدم تقبل الأعمال عند أهل الإيمان يؤكدها أربعة أشياء كما يقول المصنف هنا. الأول أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد. يعني أنت تعجب بعملك على إيه؟ يعني ما يساوي عملك هذا؟ ما قيمة عملك؟ فالله عز وجل غني عنك وعن عبادتك وعن طاعتك، هذا معنى مهم جدا، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. فالله لا ينقصه معصيتك ولا يفيده طاعتك، لأنه غني عن عباده. ويقول تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، على لسان سليمان عليه السلام. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهذا المعنى في غاية الأهمية، الاستحضار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عنك وغني عن عبادتك، ومهما عملت. يعني في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هارما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني لو افترضنا أن رجلا عمر عمرا طويلا جدا، أكبر ما يعمر إنسان، ولكنه من اللحظة التي ولد فيها إلى اللحظة التي مات فيها بعد عمر طويل جدا هارما، هارما يعني عجوزا، لو مش العبادة من ساعة بقى التكليف أو من سن التمييز أو لحد ما قالت له أمراض الشيخوخة وعجز عن العبادة أو خرف أو نحو ذلك، لا، من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة هارما قضى العمر كله في عبادة الله، لا يتوقف عن العبادة، ليل نهار في كل لحظة وفي كل نفس. ثم يأتي يوم القيامة بهذه العبادة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تبارك وتعالى لحقره يوم القيامة، لاحتقر هذه العبادة. ولذلك بعض الملائكة ممن خلقهم الله سبحانه وتعالى من ساعة ما خلقوا إلى يوم القيامة وهم ركوع أو سجود يسبحون الله ويحمدونه ويمجدونه، ثم إذا جاءوا يوم القيامة يرفعون رأسهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فأن يقدر الإنسان الرب حق قدره هذا لا يمكن أن يقع مهما فعل. والله عز وجل غني عنك، بل توفيقك للطاعة هو نفسه نعمة جديدة منه وليس من كسبك ولا من كدك، إنما هو فضل لله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور الذي في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الحقيقة المعاني دي مهمة أوي أوي، لأن في مثل هذا الزمان بنجد الناس تتكلم على الالتزام والتدين والطاعة، عملية الانقياد بيخالطها عدم رضا، انه بيشعر ان التدين ده عبء عليه او ان هي قيود. لا، ما هي الا لخيرك انت وما هي الا لمصلحتك. والله عز وجل لن يستفيد شيئا من عبادتك مهما فعل، وانما انت المستفيد من كل ذلك. يقول الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كل البشر والجن والإنس كله المخلوقات على نفس درجة التقوى والعلم والعبادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا إطلاقا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو طبعا إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي الحقيقة لا ينقصه. قال قتادة وغيره من السلف، وهذه عبارة يعني حري بنا أن نحفظها أو نكتبها ونعلقها حتى لا ننساها أبدا. قال قتادة وغيره من السلف إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. مهما خير الهوى للإنسان أن في تجنب الهوى مشقة وقد يتمنى أن يصير حلالا له، مهما خير له ذلك يجب أن يكون على يقين أن المصلحة في شرع الله، أن منفعته وسعادته هي في الانقياد للوحي الشريف. يقول قتادة إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتأكد به حقيقة الوجل والخوف من عدم قبول العمل عند أهل الإيمان. أول شيء أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فلذلك ينبغي أن تخاف ألا يتقبل عملك لأنه غني عنك وعن عبادتك. الثاني أن قبول الأعمال إنما هو من فضل الله ورحمته، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، لأنه لا يعلم الغيب، وإن كان أخبره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما سوف يفعله به في آيات كثيرة. ومن قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهذا الحديث متفق عليه. فإذا تأملت ذلك أيقنت بضعفك وعجزك وازددت تضرعا وافتقارا إلى الله عز وجل، ولم تتعاظم في نفسك أو تعجب بجهدك وعملك. يقول ابن القيم كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله. هذا أولا، يقبله منك ولا يرد عليه، ثم يثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. كلما شعر العبد بهذه الحقيقة بانت له عظمة الخالق جل وعلا وعرف مقدار نفسه. وهكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه، فها هو ذا أجلهم وأعلاهم منزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بصاحبه واستقامته، لأن أبو بكر هو الرجل الثاني في الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة، وهو أفضل أولياء الله على الإطلاق في كل الأمم. ومع ذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء ليس فقط في الصلاة، لكنه أيضا له وظيفة أخرى. هذا الدعاء داخل تحت باب ما يدعو به في بيته، فينبغي أن نحفظ هذا الدعاء وباستمرار وأنت في البيت تكرر هذا الدعاء. فهو يقال في الصلاة ويقال أيضا في تحت باب ما يدعو به الإنسان في بيته داخل البيت، تظل تكرره كثيرا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أشك أن هذه التربية تحد من استعلاء العبد وتجعله دائما الافتقار إلى ربه، دائما الانكسار بين يديه. وإذا كان هذا مع أبي بكر فكيف بحالنا نحن المذنبين المفرطين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو كان يخشى النفاق على نفسه، والعجيب أنه بشر بالجنة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الهاء تعود على إيه؟ على النفاق. ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال الجعد أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت بحمد الله منهم صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. يعني كانوا يخافون النفاق خوفا شديدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ابن حجر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة ابن الحارث والمسور ابن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. وذلك أن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل مبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن رجب رحمه الله: كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. أما الأمر الثالث الذي يتأكد به معنى الوجل من عدم قبول العمل فهو أن تدرك أن المنة لله جميعا، فالمؤمن ينسب ما به من نعمة وما عنده من طاعة إلى ربه ومولاه عز وجل، فله الفضل والمنة، ولا يزعم أن ذلك من حوله وكده وجهده. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا أخرجه مسلم. ثم إذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المدثر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة بادئ الرأي، وضح له طبيعة الطريق، فقال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. من يذكر تفسيرها من تفسير القاسمي؟ يقول قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. نهي عن إنسان يعطي عطية بنية أن يقابل بأفضل منها. يقال مننت فلانا كذا أي أعطيته، كما قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، هذا عطاؤنا فمن يعني إيه؟ فأعطي أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من، فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة. وجوز القفال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائدا أو مساويا. قال وإنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدا على العطاء، فسمى طلب الثواب استكثارا حملا للشيء على أغلب أحواله. وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد للحاجة إلى من يربي ولدها، فسمي الولد ربيبا، ثم اتسع الأمر فسمي ربيبا وإن كان حين تتزوج أمه كبيرا. وسر النهي ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي أحدا عطية بنية أنك تنتظر أن يرد لك هذه العطية بإيه؟ بأكثر منها أو بمثلها. وسر النهي أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة، يعني يعطي ولا يتوقع إيه دون أن ينوي أو تتطلع نفسه إلى ردها. وقيل معنى الآية لا تعطي عطاء مستكثرا له، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا، فالسين للعد والوجدان. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. طبعا هذه أيضا تكلم عنها القاسمي وسبق أن شرح ذلك من زمن، لكن نذكركم باختصار يعني، لأن الآيات في سورة النور يقول تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لكن لا يقوم بكفايته، وابن السبيل أي السائل في ابن السبيل الذي انقطع به، وحقهما هو نصيبهما من الصدقة والمواساة. فآت ذا القربى حقه المساكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني يريدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة وهو الغاية القصوى، أو يريدون وجه الله يريدون ذاته بمعروفهم لا رياء ولا سمعة ولا مكافأة يد، كما قال تعالى يبقى يريدون وجه الله يبقى إذا تصدقوا لا يعطون العطية بنية إيه؟ أن يكافئ عليها بمثلها أو بأكثر منها. دي النكتة في كلمة إيه؟ يريدون وجه الله، ذلك خير